الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين، وهي الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات، فلا بد أن تكون العقيدة عقيدة صحيحة لأجل أن يبنى عليها بقية أمور الدين، لأن البناء لا يقوم إلا على أساس صحيح سليم. ما إذا اختل الأساس اختل البناء. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار انهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ففرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله وهي العقيدة الصحيحة، ومن أسس بنيانه على شفا على طرف على طرف جرف من جرف انهار يعني ينهار بصاحبه انهار به في نار جهنم، وهذه هي العقيدة الفاسدة كعقيدة الكفر والنفاق والشرك بالله عز وجل. وجاءت جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جميع الرسل جاءوا بتصحيح العقيدة وبيانها وبيان ما يفسدها يناقضها من الشرك بالله والكفر والنفاق والبدع والخرافات والمحدثات. الأنبياء بعثوا من أجل هذا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي العقيدة الصحيحة، عبادة الله واجتناب الطاغوت وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي عبادة الله واجتناب الطاغوت. إفراد الله جل وعلا للعبادة وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا لتحقيق هذا الأمر، تصحيح العقيدة والنهي عما يفسدها ويضادها أو ينقصها من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي، حتى تستقيم العقيدة لله عز وجل. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. هذه هي العقيدة، فمن تمسك بها فإنه تمسك بالعروة الوثقى، لا إكراه للدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي العقيدة الصحيحة. وكذلك أنزل الله الكتب، أنزل الكتب هدى للناس تبين لهم العقيدة الصحيحة والعقائد المنحرفة حتى يتمسكوا بالعقيدة الصحيحة ويتجنبوا العقائد المنحرفة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل الذي أرسله الله إلى الناس كافة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. يقولوها ويعتقدوها ويعملوا بها ظاهرا وباطنا، هذا هو المطلوب، هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بعث بذلك من سبقه من النبيين والمرسلين. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. دعا أولا وبين ووضح، واستجاب له من أراد الله له السعادة. ثم لما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة وتبينت واتضح الحق، عند ذلك أمره الله بالجهاد لقتال من عاند وأبى أن يأخذ بهذه العقيدة الصحيحة وأراد أن يستمد على الشرك وعبادة الأوثان. أمره الله بالقتال، فقاتل صلى الله عليه وسلم المشركين، قاتلهم بعدما دعاهم إلى الله وبين لهم ووضح لهم العقيدة الصحيحة ونهاهم عن الشرك، ولم يستجيبوا قاتلهم صلى الله عليه وسلم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلهم عليه الصلاة والسلام ونصره الله عليهم وكسر الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله كاللات والعزى ومناة ثالثة أخرى وجميع الأصنام، حطمها صلى الله عليه وسلم، واستقرت عقيدة التوحيد وتمسك بها أصحابه، ثم وتمسك بها أتباع الصحابة من التابعين والقرون المفضلة، كانوا على عقيدة واحدة، كانوا كلهم على عقيدة واحدة في زمن السلف الصالح والقرون المفضلة كان المسلمون كلهم على عقيدة واحدة هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم خير القرون، حصل في المسلمين أن دخل في الإسلام أناس يصحبون معهم عوائدهم وعقائدهم وأفكارهم، وكثر الدس على المسلمين من هنا وهناك، حصل الاضطراب بعد القرون المفضلة، حصل الاضطراب كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: وستختلط هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فلما حصل الاختلاف في العقيدة وافترقت الفرق، وكل فرقة لها عقيدة تخالف العقيدة عقيدة الآخرين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وقدرية عباد الأولياء والصالحين، لما حصلت هذه المحن وحصلت هذه الفرقة والاختلاف في أمور الدين ولا سيما العقيدة، صارت كل فرقة لها عقيدة تخالف عقيدة الفرقة الأخرى، عند ذلك احتاج العلماء، علماء أهل السنة والجماعة وأئمة أهل السنة والجماعة، إلى بيان عقيدة السلف، لأننا مأمورون باتباع السلف وبعقيدة السلف الصالح. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالله أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووعدهم جزيل الأجر والثواب، وأما من بعدهم فإنما وعد من اتبعهم بإحسان، إنما وعد من اتبعهم بإحسان ومشى على منهجهم من غير علو ولا تساهل ومن غير إفراط ولا تفريط، هذا معنى بإحسان، يعني نتبع منهج السلف اتباعا صحيحا لا غلو فيه ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. فظن لمن اتبع السلف الصالح أن يرضى الله عنه جل وعلا وأن يدخله الجنة، رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فلما كان الأمر كذلك احتاج المسلمون إلى بيان عقيدة السلف التي من اتبعها وتمسك بها حصل على هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا، ومن خالفها واتبع غيرها فإنه يكون من أهل النار لأنه ترك سبيل النجاة وترك سبيل الحق وأخذ في طريق الضلال وطريق الباطل. فلا نجاة إلا باتباع السلف الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه عقيدة السلف، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا فلا بد من معرفة عقيدة السلف الصالح ما هي حتى نتمسك بها وحتى نسير عليها، لأن كل واحد من الفرق الضالة يدعي أنه على منهج السلف الصالح، يدعون أنهم هم أهل السنة. الفرق الضالة كل فرقة تدعي أنهم هم أهل السنة وأنهم هم أتباع السلف الصالح. فلا بد من بيان ما عقيدة السلف الصالح على الوجه الواضح حتى يزول الادعاء والكذب. فمن قال انه من السلف او من اتباع السلف يمر في عقيدته، فان كانت عقيدته صحيحة سليمة مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، لأنه صدق دعواه بفعله وعمله وتطبيقه. أما من يدعي أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، إما جهلي وإما معتزلي وإما أشعري وإما تدوري يدعو من دون الله عز وجل ويتبع غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع طريقة الأشياخ وطريقة شيوخ الطرق الصوفية ويمشي على منهجه، فهذا ليس على منهج السلف الصالح وليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأمور ليست بالدعاوى، الأمور الحقائق. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، هؤلاء يقال لهم أدعياء لأنهم يدعون شيئا لم يحققوه. عقيدة السلف الصالح ما هي إذن أيها الأخوة؟ عقيدة السلف الصالح هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان ستة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول وهذه الأركان مذكورة في القرآن الكريم. قال تعالى: ولكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. فذكر هذه الأركان تارة مستمعة وتارة متبرعة، تارة يذكر بعضها وتارة يذكرها جميعا. تارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وتارة يذكر الإيمان بهذه الأصول الخمس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما القدر وهو الأصل الثالث فهو مذكور في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. بل إن الإيمان بالقدر ذات في الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر من أفعال الله جل وعلا، والإيمان بالله يشمل الإيمان بأسماء بذاته سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن أسمائه وصفاته وأفعاله القدر، أن الله جل وعلا هو مقدر المقادير ومدبر الأمور. فالإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، ولكنه ذكر مفردا لأهميته. فهذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول الإيمان بالله، وهذا هو الأساس، الإيمان بالله. والإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاث. لا يكون الإيمان بالله صحيحا إلا إذا اشتمل على هذه الأنواع الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وقضاء الحاجات، أفعال الله جل وعلا، بأن تؤمن أنه لا يشاركه أحد في أفعاله سبحانه، لا أحد يخلق معه، ولا أحد يرزق معه، ولا أحد يدبر معه سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالتدبير وحده لا شريك له. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرعها لهم، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرعها لهم من الدعاء والصلاة والصيام والحج والذكر وجميع أفعال العباد القولية والعملية والاعتقادية، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، وهي أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. هذا توحيد الألوهية. أعمال اللسان ذكر الله عز وجل، التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والثناء على الله جل وعلا، وأعمال القلب بالخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، محبة الله عز وجل، هذه أعمال القلوب وهي عبادات. أعمال الجوارح وهي الأفعال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وصلة للأرحام وغير ذلك، هذه أعمال الجوارح. وكذلك الأعمال المالية، عبادات المالية كالزكاة والصدقات، هذه عبادات مالية، والذبح تقربا إلى الله والنذر، هذه عبادات مالية. وقد يكون النذر عبادة بدنية، وقد يكون، فالعبادات تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، كلها تسمى توحيد الألوهية. والألوهية معناها العبادة، إن شئت تسمي هذا النوع توحيد الألوهية، وإن شئت فسميه توحيد العبادة. المعنى واحد. والثالث هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. الله جل وعلا له أسماء وله صفات. الأسماء مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الكريم الرؤوف السميع البصير، والصفات كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من صفات الرحمن، يتضمن الرحمة، الرحمن الرحيم يتضمن الرحمة، السميع يتضمن السمع، الحي يتضمن الحياة، وهكذا كل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. العليم يتضمن العلم، وأن الله بكل شيء عليم. والكريم يتضمن الكرم والجود منه سبحانه وتعالى. فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، ولذلك سميت حسنى يعني كاملة. الحسنى هي الكاملة التي لا نقص فيها، فليست مجرد ألفاظ، وإنما هي أسماء عظيمة تدل على معان وصفات عظيمة لله جل وعلا. فتؤمن بذلك وتثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تشبيه، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أنواع التوحيد، وهو تفسير الإيمان بالله جل وعلا. وأما الإيمان بالكتب، فلأن الكتب هي التي تبين للناس أمور دينه وعبادته وصلتهم لله عز وجل، ومن رحمة الله أنه أنزل الكتب هداية للناس أنزلها على الرسل، فتؤمن بجميع كتب الله ما علمت من أسمائها وما لم تعلم، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، كما لم يسمه الله عز وجل من هذه الكتب، تؤمن أنها كلام الله وأنها متضمنة لهداية القلب وبيان الحق، وأنها كتب كاملة لا يعتريها نقص، لا سيما أفضلها وخاتمها وهو القرآن العظيم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم. تؤمن أنه كتاب الله وأنه كلام الله تكلم به جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فجبريل سمعه من الله وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته كما نزل عليه من عند الله عز وجل. تؤمن بهذه الكتب وأنها كاملة وشاملة، وأنها متضمنة لهداية الخلق، لكن أعظمها وأشملها كتاب الله القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمنا على الكتب السابقة. وتؤمن بالملائكة، الملائكة لأنهم الوسطاء بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات، الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام. فتؤمن بالملائكة لأنهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسل، في تبليغ الرسالات والوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الواسطة بين الرسل وبين الله عز وجل، وهم خلق من خلق الله خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في خلقه، وهم خلقهم الله من النور يعبدون الله لا يكفرون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، ويقومون بالأعمال التي وكلها إليهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الكون. كل صنف من الملائكة له عمل يقوم به، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء هم الملائكة، تؤمن بهم أنهم خلق من خلق الله، وأنهم عباد من عباد الله، وأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الرسالات والوحي، فهم السفراء بين الله وبين رسله في تبليغ الوحي والأوامر والنواه. فمن جحد الملائكة ولم يؤمن بهم فإنه يكون كافرا، أو فسرهم بغير التفسير الصحيح كتفسير الفلاسفة للملائكة بأنها الأرواح أو أنها الأفكار أو أنها هذا إلحاد في كتاب الله عز وجل. الملائكة عباد وخلق من خلق الله، وعباد يعبدون الله ويقومون بمهام عظيمة يأمرهم الله تعالى بها فيؤدونها ويبلغونها. ورسل يحكم بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل على اثنين، رسل من الملائكة ورسل من البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهناك رسل من الملائكة وهم الذين ينزلون بالوحي على الرسل من الله جل وعلا، وهناك رسل من البشر يبلغون رسالات الله إلى الناس. فتؤمن برسل الله عز وجل من أوله إلى آخره. فلن جحد رسالة نبي واحد من الرسل فإنه يكون كافرا بالجميع، ومن جحد رسالة عيسى فإنه يكون كافرا بجميع الرسل، من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بجميع الرسل، ولو كان يزعم أنه يؤمن بغيره فإن تكذيبه لبعضهم تكذيب لجميعه. ومن باب أولى من جحد جميع الرسل وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. الكفار والمشركون يجحدون الرسالات نهائيا ولا يؤمنون بالرسل، ولا يقولون ان الرساله لا تكون في البشر، لو يقولون لو كان هناك رساله لكانت الملائكه، ارسل الله الينا ملائكه، اما انه يسلم بشر من جنسنا فنحن احق بها منهم، كيف يختصون بها؟ كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في قران كريم: فمن كفر بجميع الرسل فهو كافر بالله عز وجل، ومن كفر ببعض الرسل فهو كافر بجميع الرسل. نسأل الله العافية. اليهود يؤمنون بالرسل ما عدا عيسى عليه السلام ومحمدا عليه الصلاة والسلام، فهم كافرون بجميع الرسل. النصارى يؤمنون بالرسل لكن يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفرة مثل المشركين ومثل الوثنيين، لا فرق في الكفر، لا فرق، لأن من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. وكذلك الكتب، من آمن بكتاب، من جحد كتابا واحدا من الكتب فهو كافر بجميع الكتب، أو آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بجميع الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك من آمن بالقرآن وجحد السنة فإنه كافر، فإنه كافر بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الذي لا يؤمن بالسنة ويقول أنا أؤمن بالقرآن وكفي، هذا كافر بالقرآن، لأن الله جل وعلا أمر في القرآن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما يقول وما آتاه للناس، فهذا لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق بالقرآن. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بالسنة النبوية، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فمن جحدها فهو جاحد بكتب الله عز وجل، لا فرق بينه وبين من يكفر بجميع الكتب، نسأل الله العافية. والرابع والخامس الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر وهو يوم البعث، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول والبعث هو اليوم الآخر وهو يوم القيامة. فتؤمن بأن الله يبعث الناس من قبورهم، يبعثهم من قبورهم أحياء ويحشرهم في صعيد واسع، ثم يحاسبهم على أعمالهم، يحاسبهم واحدا واحدا على أعمالهم، ثم توزن أعمالهم بالميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكذلك يعطون صحائف أعمالهم مكتوبة، كل ما عملته بهذه الدنيا يوم القيامة تعطى إياه مكتوبا، لا تنكر منه شيء من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالسعيد يؤتى كتابه بيده اليمنى، والشقي يؤتى كتابه من وراء ظهره بيده اليسرى والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابه، يقول للناس اقرأوا من الفرح، يوري الناس كتابه، لأنه يسر اقرأوا ها اقرأوا كتابه، إني ظننت أي تيقنت أني ملاقي الكتاب، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوطها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى من وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيقول لا ليس إلا موسى كان يجحد، ما ودي يطلع على أحد لأنه عورات والعياذ بالله مخازي، لا ليس إلا موسى كان ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضي، يقول ليتني لم أبعث، ليس الموت اللي نزل علي إنه قضى علي خلاص، ما أبعث، ما أغنى عني مالي، عندها أموال الدنيا والعمارات والأرصدة والضخمة والملك والسلطان، هذا ما أغنى عنه شيء، راح كله، ما أغنى عني مال، هلك عني سلطان، حجة ما عنده حجة، انقطعت حجته والعياذ بالله. فيقول الله خذوا لملائكته خذوه فغلوه، ضعوا في عنقه الغل، ثم الجحيم قلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعامه، لا يؤمن بالله ولا يؤدي الزكاة، فهو لا يؤدي حق الله ولا يؤدي حق الخلق عليه، لأنه
لأن الوارث له عليه الحق وللعباد عليه الحق ولا يحب على طعام المسكين. وكذلك في يوم القيامة المرور على الصراط يمر عليه جميع الخلق حسب أعماله، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمر يركض ركضا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم على حسب أعماله تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. والصراط أدق أدق من السيف وأحر من الجمل، والذي يسيرهم عليه الأعمال يسيرهم عليه الأعمال فهو بعض ومن جل ولا يسيرك عليه لنجيس منه إلا أعماله. إن كان معك أعمال طلع وإلا تسقط في جهنم والعياذ بالله. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جهنم. هذا هو العرض على الصراط، هو المرور على الصراط. ثم لنحضرنهم حول جهنم جهنم ثم لنحن اعلم بالذين هم حول هذه الصليه وان منكم الا واردها ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم ننجي الذين اتقوا. قال تعالى وان منكم الا واردها. فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يمرون على الصراط كان على ربك حتما مرسولا ثم ننجي الذين اتقوا باعمالهم. يمرون على الصراط باعمالهم ثم ننجي الذين اتقوا ولذر الظالمين فيها جثيا. يطيحون يتساقطون من على الصراط في جهنم والعياذ بالله لانهم ليس لهم اعمال تحملهم وتمر بهم. ما فيه يوم القيامة إلا عمل، ما فيه سلطان ولا فيه جاه ولا فيه مال ولا فيه أقارب يساعدونك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما فيه يوم القيامة إلا أعمال. ما تقول أنا من الأسرة الفلانية، أنا ملك أو أنا ولد ملك أو أنا غني أو أنا ولد العالم الفلاني أو أنا كل هذا يروح يوم القيامة. ما يبقى إلا عملك الذي قدمته لنفسك صالحا كان أو فاسدا. فلنتنبه لهذا. فالإيمان باليوم الآخر ليس معناه التصديق بأنه سيكون هناك بعض النشور فقط، ولكن الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بحصوله ووقوعه وسيكون ذلك والعمل العمل له والاستعداد له. ما دام آمنت به وعلمت أنك لابد ستبعث وتحاسب وأنك مآلك هي الجنة أو إلى النار، وأن الجنة لا تكون إليها إلا بالأعمال الصالحة والنار تكون بالأعمال السيئة، فعليك أن تستعد وأن تحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة. هذا ثمرة الإيمان ليوم الآخر. أما مجرد التصديق به فقط من دون عمل هذا لا ينفع صاحبه شيء. والإيمان بالقضاء والقدر أن كل ما في هذا الكون مما يجري فيه من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو سعة أو ضيق كل ذلك بقضاء الله وقدره. لا يجري في ملكه سبحانه إلا ما شاء هو أراد. فالله جل وعلا علم كل شيء، علم كل شيء مما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. كتب كل ما يجري من أول الخلق إلى آخره في اللوح المحفوظ. ثم أراد وشاء سبحانه خلق المخلوقات في أوقاته، فما يحدث من شيء إلا بمشيئة الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى وإيجاده. تؤمن بأن هذا كله لله عز وجل، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا وقد قدره الله وقضاه، وأنه لا بد من وقوعه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فتؤمن بالقضاء والقدر، فتشكر على النعم، وتصبر على المصائب، وتحاسب نفسك، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم أن المصائب ما نزلت بك إلا لذنوبك، فتحاسب نفسك وتتوب إلى الله عز وجل، وتصبر عليها، ما تجزع وتتسخر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بالكتاب، يعني اللوح المحفوظ، قدرها الله وكتبها ولا بد من وقوعها. إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا يعني وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. وما دامت مكتوبة في اللوح المحفوظ فلا بد أن تقع، شئت أم أبيت، رضيت أو سخطت. من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها فهي مكتوبة من قبل. يوم خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالكتابة سابقة للوقوع والحدوث من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم بين النتيجة من الإيمان بذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان لا يعجل على ما أصابه ويقنط ويجزع ويسخط، يعلم من هذا بقضاء الله وقدره فيرضى ويشد، ولا يفرح بما آتاكم فرح عجب وفرح كبر وغضب. الفرح على قسمه، فرح محمود هو الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته، بالعلم النافع والعمل الصالح، دين الإسلام هذا فضل الله جل وعلا، القرآن فضل من الله، قل بفضل الله وبرحمته، القرآن والإسلام والإيمان، تفرح بذلك وتسر وتضبط لذلك، ترتبط لذلك لأنه توفيق الله جل وعلا، تشكر الله، هذا فرح محمود. وأما الفرح المذموم فهو الفرح الأثر والبطر، وفرح الكبر، ونسيان الآخرة، ونسيان الله جل وعلا، والإعجاب بالنفوس والأموال، هذا فرح مذموم. ففرح قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. هذه نصائح توجه إلى أصحاب الأموال وأصحاب الثروات، ليست خاصة بقارون، بل هي عامة لكل أصحاب الثروات وأصحاب الأموال، أن لا يفعلوا مثل ما فعل قارون، يطغى بها ويتكبر ويعرض عن الحق ويستغني عن الله عز وجل. هذا المقصود، وهذا فرح مذموم والعياذ بالله. ان الله لا يحب الفرحين، فرح البطر والاثر والطغيان. قال تعالى وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. الذي يفرح بالحياه الدنيا وينسى الاخره هذا مذموم، أما الذي يأخذ الدنيا ويستعينها على الآخرة فهذا محمود. هذه أركان الإيمان الستة، وهي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. من أقل بواحد منها لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالقدرية الذين ينفون القدر ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، فهمتم هذا؟ القدرية الذين ينفون القدر ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور وليس له فعل ولا اختيار وإنما هو مجبور ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين ينفون الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفون كلام الله هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يقولون القرآن مخلوق وليس هو كلام الله وإنما هو كلام مخلوق هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يدعون الأولياء والصالحين والقبور من دون الله هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يستخدمون البدع والمحدثات يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله ولا رسوله هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كانوا يدعون ويدعون الدعاوى لا قيمة لها ما لم تكن عليها دليل وبرهان. وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تطلب له بذلك. ليست الأمور بالدعوة فقط، الأمور بالتحقيق. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة مسألة الحكم في أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر الذين يرتكبون كبائر الذنوب، الكبائر إن كانت من الشرك فإن الله لا يغفرها وهي تخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت دون الشرك، إن كانت الكبائر دون الشرك فهي محل المشيئة، إن شاء الله غفر لها غفرها وإن شاء عذب صاحبها بها، إلا أنه لا يخلده في النار لأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. فأهل السنة والجماعة يقولون أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارا، هم مسلمون ومؤمنون لكنهم ناقص الإيمان وهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار، مآلهم إلى الجنة بتوحيدهم وعقيدتهم الصحيحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون هم خارجون من الملة. الزاني عندهم كافر، شارب الخمر كافر والعياذ بالله، آكل الربا عندهم كافر، السارق كافر، فيكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك. هذا مذهب الخوارج وهو مذهب باطل نسأل الله العافية. وكذلك المعتزلة يقولون أصحاب الكبائر ليسوا مسلمين وليسوا كفارا في المجلس بين المجلسين. من يقول هذا؟ إما أحد ما هو مسلم ولا كافر، لا بد الخلق إما مسلمون وإما كفار، ما فيه منزلة بين المجلسين. المرجئة على العكس يقولون ما يمر مع الإيمان مات، هذه الكبائر يقولون ما تضر ما دام إنه مؤمن فالكبائر لا تضر، وهذا مذهب باطل. بل أهل السنة يقولون تضر وقد يعذب بها في النار ظهورا وأحقارا، وقد يتفحم في النار ويبقى فيها دهرا وأحقارا ثم يخرج منها كالفحل. فهي تضر، المعاصي تضر. المرجئة يقولون لا ما تضر ما دام انه مؤمن فإنها لا تضر. هؤلاء ليسوا أهل السنة والجماعة. إذن الخوارج ليسوا من أهل السنة والجماعة، المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة، المرجئة ليسوا من أهل السنة والجماعة في مسألة أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من أهل السنة والجماعة إلا من اعتقد أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك فاسق ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور. أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ولا يرون الخروج عليه ولا يرون معصيته. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فمن مذهب أهل السنة أو من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين حتى ولو كانوا فكارا ما لم يخرجوا من الدين، ولو كانوا يفعلون كبائر ما داموا لم يخرجوا من الإسلام تجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم لما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة وكسب الدماء وتفريق الكلمة، فيجب طاعتهم ما داموا مسلمين تجب طاعتهم ولو كانوا عندهم معاصي. معاصيهم عليهم وذنوبهم عليهم ما لم يخرجوا من الإسلام، أما إذا خرجوا من الإسلام فلا تجب طاعته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا حتى تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فتجب طاعة ولاة الأمور، وليس من لازم ولاة الأمور أن يكونوا معصومين أو أن يكونوا زهاد أو صالحين 100%، ما عندهم معاصي ولا، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن ما دامت معاصيهم ومخالفاتهم دون الكفر ودون الشرك فإنها تجب طاعة لما في ذلك من جمع الكلمة وحقن الدماء ونصرة المظلوم من الظالم، فإن الله جل وعلا جعل في ولاة أمور المسلمين جعل فيهم خيرات كثيرة للمسلمين. استتباب الأمن، استتباب الأمن على الدين وعلى العرض وعلى الأموال، هذا من مصالح طاعة ولاة الأمور فتجب طاعتهم. وكذلك لو جاروا أو ظلموا، لو كانوا ظلمة يظلمون الناس ويأخذون أموالهم أو يضربونهم بغير حق، يجب الصبر عليهم وطاعتهم، لأن في الخروج عليهم مكسبة أكثر مما في الصبر على أذاهم. يجب طاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يخرجوا من الدين، فإذا خرجوا من الدين فلا طاعة لهم. وكذلك الطاعة أيضا بالمعروف، إذا أمر الوالي بمعصية فأنت لا تطيعه في هذه المعصية لكن تبقى طاعته في غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، يعني في غير منكر، أما إذا أمروا بمنكر أو بمعصية فلا يجوز لنا طاعتهم في هذا الأمر. لكن ما هو معناه أنها انخلعت سلطتهم وانخلع، بل يطاعون فيما عدا ذلك، يطاعون فيما عدا ذلك من الأمور ما داموا مسلمين ولم يخرجوا من الإسلام. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة الذين يخرجون على ولاة الأمور بسبب المعاصي التي تقع منهم أو بسبب المخالفات التي تقع من ولاة الأمور. هم يريدون أن يكون ولاة الأمور معصومين، ما يقع منهم مخالفة، ما هو بحاصل. والناس ليسوا معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فتجد طاعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك مذهب أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم في الله عز وجل لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به ونصروه وآزروه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وصبروا معه، ولما مات قاموا بدينه و ونشروه في المشارق والمغارب وجاهدوا عليه حتى استقر في المشرق والمغرب وبلغت دولة الإسلام مبلغ الليل والنهار. كل ذلك بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين علموا العلم. العلم هذا من أين جاء؟ جاء عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين علمونا وهم الذين نقلوا لنا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجب محبتهم في الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني بغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن يبغض الصحابة أو يتنقصهم فليس هو على مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو على مذهب الفرق الضالة كالشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغ بهم الأمر إلى أن يكفروهم، كفروا أفضل الصحابة، كفروا أبا بكر، كفروا عمر وعثمان، وكفروا الصحابة ولم يستثنوا منهم أحدا. فهؤلاء ليسوا أهل السنة والجماعة، هؤلاء من الفرق الضالة المنحرفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تلمس عيوبهم أو البحث عن مخالفات قد تقع من بعضهم، لأنهم ليسوا معصومين، قد يقع منهم خطأ، لكن فضائلهم تغمر ما يحصل منهم من بعض الأخطاء. ولهم من الفضائل السابقة في الإسلام، ولهم من الأعمال الصالحة ما يكفر عنهم ما قد يقع من بعضهم رضوان الله تعالى عليه. فلا يجوز تنقصهم او تلمس عيوبهم او نشر ما حصل بينهم، لا يجوز هذا، بل يجب محبتهم والترضي عنهم واتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحاب، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مثل احدهم ولا نصيبه. لو تنفق مثل جبل أحد ذهب خالص ما بلغ في الأجر مثل مد من الطعام من الشعير، مد من الشعير أو نصف المد يتصدق به صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لفضلهم ومكانتهم وسابقتهم رضي الله عنهم. فلا يجب التعرض لهم، بل يجب الترضي عنهم، ويجب محبتهم والإنكار على من يتلقفهم أو يتكلم فيهم. وكذلك من يدعى السنة والجماعة محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يجب محبة أهل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا مؤمنين، المؤمنون من أهل البيت يجب محبتهم أكثر من غيرهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة يذكركم الله في أهل بيتي. أما أهل الكفر وإن كانوا من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحبون بل يبغضون. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، يا صفيه عمه رسول الله، يا فاطمه بنت محمد اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. فمجرد القرابه لا ينفع الا مع العمل الصالح ومع الايمان. المؤمن من قرابه الرسول له فضل، له مكانه، مثل العباس بن عبد المطلب وذريته، علي بن أبي طالب وذريته، جعفر بن أبي طالب وذريته، عقيل بن أبي طالب ذريته، ذرية العباس، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، هؤلاء هم أهل البيت. يجب محبة المؤمنين منهم زيادة على محبة غيرهم لقرابتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن من أهل البيت، كما قال تعالى لما أوصى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتجد محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة لأنهن أمهات المسلمين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الجنة واختارهن الله له. فتجد محبتهن والترضي عنهن، ولا يجوز تنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهن كما يفعل الشيعة قبحهم الله، تنقصون عائشة رضي الله عنها بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يتنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر بالدعايات المضللة والأقوال الكاذبة في صحابة رسول الله أو في أهل بيت رسول الله أو في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، وبقيت بقايا تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن هذه أهمها وهذا مختصر منها. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ صالح فوزان فوزان على ما أفاد به وأجاد من ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. نستعرض بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لمن يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في شيء من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى ذلك التقسيم في وقتنا الحالي؟
هذا الكلام كلام باطل، لأنه تحود لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في القرآن، في أول سورة من القرآن الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة أول سورة، وفي آخر سورة سورة الناس فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفي القرآن كله. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا وعن خلقه وتدبيره هذه توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هذه في توحيد الألوهية. الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات. يعني نقول هذا ما هو موجود في القرآن، هذا ما يعرف القرآن. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه الأمور، مشتملة على هذه الأمور، لكن هذا القائل ما يعرف الكتاب والسنة ولا تدبر الكتاب والسنة، ربما أنه يقرأ ولا يتدبر، لا لما فيه، أو أنه صاحب هوى، إما أنه جاهل، الجاهل ما يجوز أن يتكلم وينكر ما لا علم له به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لا يجوز للجاهل أن يتكلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يجوز، أو أنه صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس، ينصر الباطل، يلحظ الحق، فينكر، لكن الحمد لله هو ينكر شيء موجود أوضح من الشمس، اللي يكذب الشمس تطلعه الشمس، اللي يقول الشمس ما طلعت، ما في شمس، الشمس تكذب، لو جحد هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. فلا لازم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوحيد ثلاث مرات، ما دام جاء هذا في القران وفي السنه فقد جاء به الرسول وقاله ضمنا وان لم يقله مطلقا عليه الصلاه والسلام، نعم.
يقول هل من منهج السلف الصالح التحيز الى جماعه معينه والتعصب لها مثل ما هو موجود في الازمنه المتاخره؟
منهج السلف الصالح التحيز لاهل الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فمنهج السلف الصالح التحيز إلى أهل الحق،
من كان معه الحق وجب أن تكون معه، ومن كان ليس معه الحق يجب أن تتجنبه، سواء من الأفراد أو من الفرق أو من المناهج الحديثة، كل ما خالف الحق فإنك تترك، وما وافق الحق فإنك تعطيه. نعم.
يقول: ما السبب في إدخال بعض العلماء بعض مسائل الإمامة والحكم في كتب العقيدة مع أنها من العمليات؟ وهل كل مسألة قالت فيها فرقة من الفرق أهل السنة والجماعة ينبغي إدخالها في كتب العقائد؟
نعم، السبب هو هذا، أنه لما قاله في بعض المسائل نص عليها العلماء وقالوا هذه من العقيدة، من خالفها فليس هو من أهل السنة والجماعة، هذا هو السبب. نعم.
يقول: هل جميع العقائد المناقضة لعقيدة أهل السنة والجماعة كافرة؟ وما أخطرها في هذا الزمن؟
ما هي كلها كافرة، ما كان يخرج من الملة فهو كفر، وما كان لا يخرج من الملة فهو فسق وضلال، ليست على حد سواء. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا وعي، وليس معناها أن كلها في النار أنها كافرة، بل منهم ما هو في النار بكفره ومنها ما هو في النار بمعصيته وفسقه. نعم.
يقول: هل يجب على أحد المسلمين وعامتهم معرفة تفاصيل الاعتقاد على النحو الذي فصلته كتب العقيدة، أم يجب عليهم الإيمان إجمالا بما ورد في القرآن والسنة من مسائل الاعتقاد ويكفي ذلك؟
يجب معرفة العقيدة ومعرفة أنواع التوحيد على كل مسلم، هذا فرض عين، فرض عين على كل مسلم. ويجب عليك معرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمر، هذا يجب على كل مسلم من ذكر أو أنثى، لا يعذر أحد بجهله. نعم. ولو ما هو على سبيل التفصيل أو تأخذه على سبيل الإجمال، هناك رسائل مختصرة تقرأها في دقائق وتحفظها سهولة، وهي ترسل لك المنهج الصحيح، الحمد لله. نعم.
من ضمن الأسئلة يقول: لو ذكرت لنا بعض الكتب التي نستعين بها على معرفة العقيدة.
أولا ثلاثة أصول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة أصول، هذه رسالة مختصرة وفيها الأصول الثلاثة التي لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفته. الأصل الأول معرفة الله جل وعلا، الأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث معرفة دين الإسلام. لابد من قراءة هذه الرسالة في تأمل تعطيك فائدة كبيرة من دينك. ثم رسالته الثانية كشف الشبهات، هذه فيها الرد على القبوريين والمشركين، بيان التوحيد الصحيح وبيان الشرك. ثم ايضا كتاب التوحيد وهو اوسع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذه الكتب سهله وقريبه ومختصره وفيها بيان الحق ولله الحمد. هناك أيضا رسائل مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة، ومنها الرسالة الحموية لشيخ الإسلام، ورسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك عقيدة الإمام الصحاوي الحنفي شرحها للعز بن أبي العز الحنفي، كل هذه ولله الحمد تجلي عقيدة التوحيد. نعم.
يقول: بعض أهل التأويل يحتجون بأن بعض أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد أولوا بعض الصفات، فما تعليقكم حفظكم الله على قولهم هذا؟
هذا كذب،
السلف ما أول شيئا من الصفات، ولا الإمام أحمد أول شيئا من الصفات، بل كانوا يثبتونها كما جاء من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تثبيت ولا تنفيذ. لم يقول أن أحد من السلف أول أو أن الإمام أحمد أول شيء من الصفات، هذا كذاب. نعم.
يقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فكيف نرد على من يفعل الذنوب والمعاصي من ترك للصلاة والتهاون في الفروض وغيرها، وننصح له ويقول الإيمان في القلب؟
هذا هو قول المرجئة، أن يقول أن الإيمان في القلب ولا يحتاج إلى أعمال، هذا قول المرجئة الضلال، وغلاة المرجئة يقولون هذا، وهو قول باطل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. والمعاصي قد تبطله وقد تنقصه، تختلف المعاصي، منها ما يبطل كترك الصلاة، هذا يبطل الإيمان، يصبح تارك الصلاة متعمدا كافر ليس بمؤمن، ومنها ما ينقص الإيمان كالكذب والغيبة والنميمة، هذا ينقص الإيمان. نعم.
يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن البشر يسيرون على الصراط بحسب أعمالهم، فكيف نوافق بين ذلك وبين أن الله عز وجل يدخل الجنة برحمته سبحانه وليس بأعمال البشر؟
لا بد من أعمال البشر، ما يدخل الجنة بدون عمل، ما هو صحيح، ما يدخل كافر الجنة بدون عمل، لا بد فيه عمل، ولو أنه عمل يسير على التوحيد، إذا كان مع التوحيد فإن الله يدخله الجنة، إذا مات على التوحيد فإنه خليل من يعذبه الله في النار ثم يدخله الجنة، لكن اللي ما معه التوحيد أبدا هذا لا يدخل الجنة ولا طمع له في رحمة الله عز وجل. نعم.
يقول: هناك دعوة إلى وحدة الأديان، الإسلام والنصرانية واليهودية، بحجة أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا ونصرانيا ومسلما، فهو يجمع بين الأديان الثلاثة، ويقولون إن النصارى واليهود ليسوا بكافرين وإنما هم أهل كتاب فقط مثل المسلمين لا فرق، ولا نستطيع تكفيرهم لأن الله تعالى قال لا إكراه في الدين، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟
هذا قول باطل وكفر والعياذ بالله، هذا ما يفرق بين الإيمان والكفر. يعني النصراني اللي يقول إن الله ثالث ثلاث أو إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثاني في ثلاث أو إن المسيح ابن الله، هذا تقول إنه على دين، تقول إنه مثل المسلم. اليهودي الذي يقول إن الله خطير وأكبر غير، الذي يقول يد الله مغلول، هذا تقول إنه مسلم، تقول إنه على دين إبراهيم، تعالى الله عن ذلك. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن دين الإسلام نسخ الأديان التي قبلها، وأمرنا باتباع الإسلام، فيجب على كل يهودي وعلى كل نصراني أن يدخل في دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، ولو كان يدعي أنه على اليهودية يكذب، اليهودية ما يكذب، اليهودية الصحيحة تأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النصرانية الصحيحة دين المسيح عليه السلام يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى بعد، وإذا قال الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوا لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون، قال أقررتم وأخذتم على ذلك أسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أنه يجب عليه السلام، فكيف بغيره؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فكيف يقول إن الأديان باقية وإنها سواء وإن ثم يكذب يقول إبراهيم يهودي أو نصراني؟ والله جل وعلا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. اليهودية والنصرانية ما حدثت إلا بعد إبراهيم بقرون، فكيف يقول المتقدم يهودي أو نصراني وما بعد جاءت اليهودية ولا النصرانية؟ هذا كذب مخبوط والعياذ بالله. رد الله عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، حنيف مسلم. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي يقول إن الأديان الثلاثة سوى هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لا يميز بين الحق والباطل، ولأنه جعل الكفر إيمانا. فالذي لا يكفر الكافر يكون كافرا مثله. هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله، هذا من نواقض الإسلام. الذي يجعل الكفر إيمان يجعله دينه صحيح على كافر، لأنه صدق بالكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول بعض الناس يقول: شاءت الأقدار أن يكون كذا وكذا، فما صحة هذه الكلمة؟
يعني خطأ، عبارة عن خطأ. تقول شاء الله، الله ما قال شاء لكم شاءت الأقدار، الله قال ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما ظل إلا ما تشاء الأقدار، المشيئة لله سبحانه. فلا يقال شاءت الأقدار، إنما يقال شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في القرآن. نعم.
يقول: أيهما أفضل، الملائكة أو العبد المؤمن الصالح؟
هذا ما لا تخلف فيه ولا علم فيه، الله أعلم، الله أعلم أيهما أفضل. نعم.
يقول: نصحت صاحبا لي عن نظر محرم فقال اتركني النار قد وعدت ملؤها، فما حكم كلامه هذا؟
والله العظيم هذا كلام باطل قد يهدي به الى الكفر، لان معناه عدم قبول النصيحه، معناه عدم قبول النصيحه والتكبر عن النصيحه. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه، قال: لا استطيع، ما منعه الا الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها الى فيه. هذا خطير الكلام هذا. الواجب انه يجزي جزاك الله خير وعسى الله يهديه وانا مخطئ، هذا هو الواجب، يعترف بذنبه. اما انه يقول النار موعود، يعني انت ترضى بالنار لنفسك والعياذ بالله.
يقول: ماذا نرد على من احتج بالقدر في ارتكاب المعصيه؟
رد عليه بأن هذا باطل. الذي قدر القدر نهاك عن المعصية، وأنت يجب عليك طاعة الله، وأنت تقدر فترة المعصية، أنت تقدر تتركها وتقدر تفعلها، فأنت فعلتها بقدرتك واختيارك. أما القدر فهو شأن الله جل وعلا، شأني أنت إنك تفعل الطاعة وتترك المعصية، هذا الذي كلفت به. ولا تروح للقضاء والقدر، لأن هذا يختص بالله عز وجل. لكن أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية، وعندك قدرة تستطيع أن تفعل الطاعة وتترك المعصية. فلماذا عطلت القدرة وخالفت الأمر وارتكبت النهي ثم تقول القضاء والقضاء؟ ما هو بالقضاء، هذا أنت نفسك، أنت نفسك. أنت لا تعذب على القضاء والقضاء، أنت تعذب على أفعالك وعلى ما صدر منك أنت اختياري. لو كنت مقبلا أو مجنونا أو ناسيا أو مكرها فإنك لا تؤاخذ، لأن هناك اختيار. لكن إذا كان عندك اختيار وإرادة وقدرة وأقدمت على الفعل بطواعية منك وانقياد منك فأنت المحاسب. نعم.
يقول: هل الخوارج والإسماعيلية والباطنية وأمثالهم من الفرق الثلاث والسبعين التي تفترق عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا هم فما هي الفرق التي عناها صلى الله عليه وسلم؟
نعم، من الحاضرين، هم الحاضرين من هذه الفرق. هم منحدرين من هذه الفرق الثلاث والسبعين. الفرق الثلاث والسبعين تتنوع، أو الاثنتين والسبعين إذا أخذنا أهل السنة والجماعة صارت اثنتين وسبعين، هذه تتنوع في الضلال والمخالفة والبعد والقرب من الحق، تتنوع وتختلف. فهذه الفرق الاثنتين والسبعين بعد أهل السنة والجماعة تفرقت إلى فرق كثيرة وإلى نزعات كثيرة، لأن أهل الباطل يتفرقون ولا يجتمعون بخلاف أهل الحق، فإنهم يجتمعون ولا يتفرقون. هذه الميزة بين أهل الحق وأهل الباطل، وهم يتفاوتون في تفرقهم، منهم من يصل إلى الكفر ومنهم من هو دون ذلك. لكن يقارن الخوارج مع الباطنية هذا غلط، الخوارج هم مثل الباطنية، الباطنية كفار، أما الخوارج فهم غلال، الخوارج غلال ليس كفارا. نعم، فالخوارج أحسن حال من الباطنية. نعم.
نقول ما الفرق بين مصطلح فرقة ونخلة ومذاهب وطائفة وعقيدة ومنهج وتيار؟
كلها سواء، كلها سواء، مصطلحات تعبيرات والمعنى واحد. نعم.
أختم هذا السؤال يقول: لأنه شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنه في الآونة الأخيرة وقع في قلبه ما وقع من تعلق ببعض الأشخاص، ويقول بأنه يعلم أن ذلك من اتباع الهوى وسيلقي به في غياهب الجهل والضلال، ويقول بأنه يحس في قلبه ميلا إلى أولئك الأشخاص بكثرة، وينطلق عياذا بالله عن عباد الله عز وجل، ويعلم أن هذا ابتلاء، ويقول بأنه فتنة محضة من إبليس، فيقول: ما هو الحل؟ أرشدني بارك الله فيكم.
الحل ولله الحمد سهل وميسر، ترجع إلى الحق، تبعد عن الباطل، تسأل الله أن يعينك، تسأل الله أن يعينك وأن يهديك، فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة فإن الله يعينك ويوفقك. القضية قضية العزم، أما أنك تعترف أن هذا خطأ وأن تستمر ولا تتوب هذا مشكلة، ما يكفي أنك تعترف أن هذا خطأ، لازم تتوب تترك هذا الشيء وتبتعد عن الأسباب التي تقربك إلى هذا الشيء. إذا كان من تجال الأشرار تبتعد عن الأشرار، إذا كان من تستمع إلى إذاعات باطلة أو إلى أو تنظر في بث خبيث من الفضائيات تبتعد عن هذه الأمور. إذا كنت تقرأ في كتب منحرفة تترك هذه الكتب وتقبل على كتب أهل السنة والجماعة وعلى القرآن والتفسير وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اعمل الأسباب مع التوبة إلى الله عز وجل مع العزيمة الصادقة، والله جل وعلا يوفقه. وأهم شيء أنك تبتعد عن هؤلاء الأشخاص، ابتعد عنهم واهجرهم ولا تقربهم حتى تسلم من شرهم، لأن الجلساء يؤثرون على الإنسان، والمرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالف. نعم.
نشكر أهل الفضيلة على ما أفاد به وأجاد من إجابة على هذه الأسئلة ومن ذكر المجمل عقيدة أهل السنة والجماعة.